بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير وتقبل الله طاعتنا وطاعتكم. حياكم الله فضيلة الشيخ سلمان.
مرحبا، أهلا وسهلا، جزاك الله بالخير.
حيا الأخوة جميعا في حلقة جديدة من برنامجنا نبض. حلقتنا اليوم عن خلق القناعة. قيل قديما وحفظناها منذ القدم: القناعة كنز لا يفنى. وأتذكر شيخ أني قرأت لك كلام حول هذا الموضوع بأنك لا توافق على هذه المقولة وعلى هذه الحكمة، هل هذا صحيح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو القناعة لها وجوه. هناك القناعة في أمور المال والدنيا، فهذه لا شك أن أخذ القليل منها يغني عن الكثير، ويكفي في ذلك قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. في هذا الكلام المختصر الجميل: آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. هذه أساسيات ما يتعلق بالحالة الشخصية عند الإنسان، يعني ما زاد على ذلك هو عبء وتبعه. قد تجد إنسان عنده مليارات وعنده قصور وعنده، ولكنه إما مريض أو عنده متاعب نفسية وكدر واكتئاب، فلا يجد متعة لكل هذه الأشياء. وكثيرا ما تجد إنسانا آخر محروما من ذلك كله، ولكنه يستمتع بالمتاح والموجود عنده، فتجد من أكثر الناس انبساطا وسرورا ورضا وقرة عين. فلذلك يجب أن ندرك من هذا أن الأشياء ليست هي التي تخلق السعادة.
صحيح.
السيارة والبيت وغيرها. ودائما أيضا نؤكد أن الأشياء لما تكون عند الآخرين لها طعم، لكن إذا انتقلت إليك فقدت طعمها تدريجيا. إنسان مثل لما يرى سيارة فخمة يخيل إليه أنه لو حصل على هذه السيارة خلاص حصل على سعادته، إنما لو جاءت هذه السيارة إليه وتملكها بعد أسبوع وشهر سنة بدأ يدرك أن السيارة هذه مثلها مثل أي شيء آخر، فقدت قيمتها. أو جهاز الهاتف المحمول الخاص أو الكمبيوتر الذهبي أو أي شيء ربما يكون في قيمة عالية. ولذلك اليابانيون يقولون دائما: الزهور التي في بساتين غيرنا أكثر جمالا ورائحة من الزهور التي في بساتيننا. إشارة إلى أن الأشياء بطبعها إذا انتقلت إلى ملكية الإنسان فقدت قدرا من جمالها، لأن تعاطي الإنسان معها تغير. في الماضي كان عند الإنسان نوع من التطلع والرغبة في الحصول عليها.
صحيح.
لكن لما حصل عليها كأنه زهد فيها وأصبح يطمع في الحصول على غيرها. فهنا القناعة لا تعني تخلي الإنسان عن الأشياء، وإنما تعني قدرة الإنسان على تجديد الحفاوة بالأشياء التي يمتلكها حتى لو كانت بسيطة.
جميل هذا الموضوع، أنه يعني الأشياء التي تتملكها باستمرار حاول أن تعيد النظر فيها فسوف تزداد قناعتك بها.
بالضبط، مثلا العافية.
صحيح.
معافى في بدنه.
هذا كلام جميل جدا.
كون الإنسان كل ما أكل أو شرب أو قام أو قعد أو نام استذكر أن الله تعالى أعطاه العافية في بدنه،
وأن هناك مجموعة من الناس مرضى.
بالضبط. ولا بأس أن الإنسان يأخذ جولة أحيانا على المستشفيات، يعود المرضى ويسليهم ويزرع في قلوبهم السعادة والأمل ويدعو الله تعالى لهم ويمس عليهم ويقرأ بعض الأذكار الواردة. وجزء من ذلك أنه يستذكر نعمة الصحة والعافية أو الشباب الموجود فيه أو الجمال أو حتى الأشياء البسيطة. الماء لا تفقد يعني جرعة الماء قيمتها لأنها متاحة، وإنما ينبغي أن تدرك كما قال ربنا سبحانه: فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني لو كان هذا الماء يعني ملح. أذكر مرة كنت على وليمة وجبة عند بعض الأقارب ووضعوا لي كأس، الكأس ملون وفيه ماء، فأكلت ثم لما أتيت أشرب الماء كان طعم الماء مختلف، أعجبني جدا ففوجئت. كانت المفاجأة ذي أعطت لتلك الجرعة معنى مختلفا، تبين لي أنه ماء ما كان نوعا من العصير المعمول بطريقة معينة مع بعض المياه الغازية، بحيث أنه كان طعمه متميزا، ولكن الذي زاده جمالا المفاجأة بالنسبة لي.
صحيح، نعم،
أنه كنت شربت بنية الماء ثم تبين لي أنه ليس كذلك. فانظر العكس، لو الإنسان أراد أن يشرب هذا الماء ثم تبين له أن هذا الماء ملح أجاج كما البحر لا يمكن شربه، فهنا ليس أمام الإنسان حيلة. والعالم اليوم يتكلم عن المياه وحرب المياه وفقدان الماء للأجيال القادمة ومسألة عدم الإسراف في الماء، فهنا تجديد الإحساس بالأشياء اليومية البسيطة المتاحة لك.
جميل.
ممكن بدل ما نزور المستشفى نزور بعض الأحياء الفقيرة، وأنا عملت هذا قبل أيام وذهبت إلى أحياء يعني الإنسان يعجب منها أشد العجب، أحياء شعبية، دخلت بيوت مبنية من الطين، والطين القديم مبني قبل 60 و70 سنة،
هذا حاليا كلام
إيه؟ سقف البيت مكشوف بمعنى أن المطر ينزل في الصالة كلها، إحدى الغرف سقفها مكسور وقد وضع يعني ساج يعني يمنع هذا السقف من الانهيار، ولو جاء المطر سيصب على هذه الغرفة، النوافذ مفتوحة ليس فيها شيء، لا يوجد مكيفات، الأثاث قديم، هذا المبنى الصغير فيه 12 نفس، فيه 4 بنات معاقات، في أم مريضة نائمة طول الوقت، الجدة هي القائمة على هذا البيت، ومشاهد أخرى. ربما هذا المثال الذي ذكرته لك ليس سوى مثال فقط.
صحيح. صحيح.
وليس هو الأسوأ في المشهد، هذا يحرك فينا القناعة، بدل ما يكون الإنسان عنده استكثار المزيد والمزيد والمزيد، أن يقتصر على القدر الطيب مما وسع الله عليه، وأن يحاول أن يساعد الآخرين، هذا معنى. ولكن فيها المعنى الثاني، أن هذا يلهم الإنسان كيف يكون حفيا بالنعمة، شاكرا لما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده هذه القناعة وتجديد الإحساس بالأشياء العادية المتاحة لنا بشكل منتظم، أن لا تفقد هذه الأشياء جمالها ووهجها لمجرد كونها متاحة
مألوفة
ومعروفة لنا.
جميل. يعني كأنك شيخ يعني في جميع ما ذكرت سابقا كأنه ميزان القناعة أن ينظر الشخص إلى من هو أسفل منه،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، والحديث حسب علمي في صحيح مسلم. فهنا نظر الإنسان إلى من هو أقل منه في أمر الدنيا، هذا جزء من القناعة، لأن الإنسان إذا نظر إلى الأثرياء والأكابر فهنا هو لن ينظر إلى الصورة بكاملها، لن ينظر إلى نفسياتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم ومتاعبهم ومعاناتهم، سينظر فقط إلى الصورة المادية،
الصورة إلى الخارجية،
مشيدة وإلى سيارات فارهة وإلى أجهزة حديثة وإلى خدم وحشم وداخل وخارج، ولكن ماذا وراء هذا يعني. وأيضا الله سبحانه ذكر لنا في قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، بينما الناس الذين عندهم إيمان ولا اقتصروا على أمر الحياة الدنيا وإنما يريدون الله ورسوله والدار الآخرة، يعني أبصروا ما وراء ذلك، أن الله تعالى يقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فوما عند الله خير وأبقى. المقصود هنا يعني نظر الإنسان إلى ما عنده وقناعته بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجب أن يكون مانعا من السعي في طلب الرزق. فكما كان يقول الزهري، فقلت لعبد الله لما لقيته، أحد الأصدقاء، أصدقاء الزهري، لقيه الزهري وقد ركب بعيره وتجهز للسفر، فسأله الزهري وين وين رايح، فقالوا أني أطلب الرزق، ضاقت علي الأرض وأريد أن أضرب في أرض الله. الله سبحانه قال يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا سعي طيب، ولا يعني تعني القناعة أن الإنسان لا يطلب المزيد.
صحيح.
بشرط أن يكون هذا في حله وبطريقة صحيح، وأن يجعل الفقير والمسكين واليتيم حظا فيه ولو بالنية الآن. فالزهري يقول فقلت لعبد الله لما لقيته وقد شد أعناق المطي مشرقة تتبع خفايا الأرض وادعو ملكها. الأسباب فعل الأسباب. لعلك يوما أن تجاب فترزق فيعطيك مالا صالحا ذا مهابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفق. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. القناعة لها وجه آخر، إنه فيما يتعلق بأمور العلم الخير الدعوة الآخرة على الإنسان أن يكون فيها طماعا حريصا مجتهدا، لأن هذه ليس لها حد، وأن ينظر إلى من هو أعلى منه في هذه الحالة وليس إلى من هو دونه، فينظر إلى القدوات وإلى الصالحين وإلى السابقين وإلى المبادرين وإلى الصحابة والتابعين وإلى السلف الصالحين وإلى الأئمة المهديين وإلى العلماء العاملين، ويحاول أن يتأسى بهم ويحاكي سيرتهم ويتفوق على من يعني يمكن أن يتفوق عليه منهم.
جميل. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قنعني بما رزقتني. هذا داخل في القناعة شيخ؟
هذا دعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقه القناعة. والقناعة بإيش؟ بالرزق، لأنه يعني هنا الرزق طبعا الإنسان لا يعرف ما هو المكتوب له، هناك الشيء الموجود الآن وهناك عند الله في الغيب من الرزق ما لا يخطر للإنسان على بال، ولكن إذا وجدت القناعة مع هذا الرزق قل أو كثر بورك له فيه. أما إذا لم توجد القناعة فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أو مثل اللي يشرب من البحر كما يقولون، لا يروى أبدا. فإذا لم توجد عند الإنسان القناعة فإنه لو حيزت له أموال الدنيا كلها لا تنفعه.
أنا أشاهد شيخ في الوقت الأخير أن النهم اللي صاير من قبل الناس على موضوع السعي المادي ومحاولة أخذ المال بأي طريقة من الطرق وعدم التفاتهم وعدم قناعتهم بما لديهم، هل شاركني في هذا الرأي؟
هو فرق بين السعي وبين عدم القناعة. يعني مسألة السعي لا يلزم منها عدم القناعة. بعض الناس عنده قناعة بما أعطاه الله، ولكن هو يعلم أيضا أن الله تعالى أمرنا بالضرب في الأرض وأمرنا بالسعي وأمرنا بطلب الرزق وامتن علينا به، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب الملايين، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، العشرة المبشرون في الجنة، أكثرهم أصحاب أموال طائلة. أبو بكر رضي الله عنه كان بزازا بياعا، وعثمان رضي الله عنه كان تاجرا جهز جيش العسرة، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف كان أصحاب الملايين، وهلم جرى. فالصحابة كانوا أثرياء، لكن كانت الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم. إذن الضرب في الأرض والسعي وطلب الرزق مما لا يناقض ولا ينافي القناعة، إنما الذي ينافي القناعة هو الجشع، أن يكون عند الإنسان جشع وعنده طمع، وأنه لو أتيح له أن يأخذ حظ الفقير والمسكين لأخذه، ويكون بخيلا أيضا مانعا للزكاة مانعا للصدقة. وهذا طبع في الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لذلك الله تعالى لما شرع لنا العبادة والذكر من أجل تقمع هذه الغريزة السلبية عند الإنسان المبنية على الظلم وعلى الجهل البشري، وتربي في الإنسان التوازن في حب المال والتوازن ما بين القناعة وما بين فعل الأسباب.
جميل. طيب بعض الناس الأغنياء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني كأن الموضوع مستمر في موضوع النهم وأخذ الأموال سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، هذا منافي تماما للموضوع القناعة.
يعني هو يعني في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة التكاثر، ألهاكم التكاثر.
نعم.
وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يعني هذا نمط لمنافاة القناعة.
جميل.
أن الإنسان لا يحرص على المال لينفقه في سبيل الله، ولا يحرص على المال من أجل نفسه وأولاده أن يوسع عليهم، ولا يحرص على المال من أجل، إنما يحرص على المال من أجل أن ينافس الآخرين، وأن يكون رصيده أكثر من فلان، وأن تكون إمكانياته أوسع، وأن يفتخر على الناس ببيته أو قصره أو سيارته أو سمعته المالية. وهذا كثير، بحيث بعض الناس تجده يعني سعيه إلى هذا سعيا حثيثا مجهودا، والقصة عنده لا تتعلق بمصالح يريدها لنفسه أو لأسرته، ولا ببرامج يريد أن ينفع بها وطنه، ولا بخدمة يريد أن يخدم بها الفقير والمسكين وابن السبيل، وإنما القصة هنا نوع من التكاثر والتنافس والتفاخر. فهذه معاني جاهلية، والمال لم يشرع لها، ولم يوجد المال من أجلها، وإنما وجد المال لعبادة الله وإقام الصلاة والجهاد في سبيل الله ونفع المحتاجين والاستغناء عن الآخرين، والمعاني الإنسانية الكريمة المقررة في مظانها ومواضعها.
هل هناك علاقة بين القناعة ومحبة الناس؟
وبالمناسبة في الحديث المشهور أيضا في مسألة الهاك والتكاثر، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فهذه هي المعاني الثلاثة، إما شيء يأكله الإنسان أو يلبسه مصالح لنفسه
تقوى بها،
أو إحسان للآخرين، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. حتى أنا أحيانا تعجب، يعني الإنسان الذي عمره 90 سنة ويجمع الملايين خلف الملايين ولا يخرج منها شيئا، حتى لأولاده ربما يقتر عليهم وهو يدري أنه غدا سيعود المال إليهم، فهذا شيء عجيب. ومثل أيضا الحديث الآخر وهو عظيم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الهاكم التكاثر، وقال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب، وهذا ورد يعني أنه كان يتلى مع القرآن الكريم ثم كان مما نسخ، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذا إشارة إلى طبيعة الجشع عند الإنسان، وهو الإنسان عنده وادي من ذهب، يعني أكثر من هذا ماذا تريد؟ مع ذلك هو يريد ثالث، ولو عنده 3 يريد رابع، ولو عنده 10 يريد ما فوق ذلك. فهذا الرغبة في الجموح والجمع، إن الإنسان خلق هلوعا، هذا الطبع الإنساني يجعله ملحا في جمع المال أكثر مما يفكر في طريقة انفاقه.
إذن يا شيخ أنا ننتهي بما بدأنا به، كنا نقول القناعة كنز لا يفنى، هذا ليس على إطلاقه،
يعني القناعة في أمور
جميل جدا
مادية.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ، شكرا لكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، دائما نبغى قناعتكم المحمودة، كذا صحيح يا شيخ؟
القناعة طيب، القناعة كنز كما قلت
نعم جميل. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا وبرنامجكم نبغى، كونوا معنا، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتسمعنا بابا وجود الجميل، وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت